نخالقه فأتاه الوحي فأشرق اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على ما يليه حمدا يرضيه، والصلاة والسلام على من اجتمعت المحاسن فيه وعلى آله وصحبه وتابعيه. اللهم صل على محمد ما اتصلت عين بنظر، اللهم صل على محمد ما طاف أحد بالبيت أو قبل الحجر، اللهم صل على محمد ما تزخرفت أرض بمطر، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مرحبا بكم أيها الأحبة في قصة جديدة مع حبيبي صلى الله عليه وسلم، وحبيبي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ساكن في القلب يعمره، لست أنساه فأذكره، إن غاب عن سمعي وعن بصري فسويد القلب تبصره. صل عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه. الليله دي حنعيش مع قصة سميتها قصة الرضيع. قصة الرضيع، الرضيع أي الطفل الصغير الذي يلتقم ثدي أمه، طفل بيرضع. يعني يا ترى ايه هي قصة الرضيع التي نقصدها في هذه الليلة؟ اسمع إذن من صحيح البخاري. أخرج البخاري في صحيحه في كتاب أحاديث الأنبياء في باب حديث الغاري، حديث رقم 3466، قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين امرأة ترضع ابنها إذ مر بها راكب ذو شارة، فقالت المرأة: اللهم اجعل ابني مثله. فترك ثدي أمه ونظر إليه وقال: اللهم لا تجعلني مثله. ثم رجع في الثدي ومر بامرأة تجرر ويلعب بها، فقالت أمه: اللهم لا تجعل ابني مثلها. فنظر إليها وقال: اللهم اجعلني مثلها. فقال: اللهم اجعلني مثلها. ثم قال لأمه: أما الراكب فهو جبار من الجبابرة، وأما المرأة فيقولون لها: سرقت ولم تسرق، زنيت ولم تزني، وتقول: حسبي الله حسبي الله. هذه رواية البخاري في صحيحه، وهناك أطراف أخرى لهذه الرواية فيها زيادات. وهذه القصة بتمامها كلها إنما هي جزء من قصة من تكلم في المهد. فهناك متن آخر وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة، عيسى ابن مريم، ثم ذكر قصة جريج، ثم ذكر هذه القصة، قصة هذه المرأة وصبيها. فهذا الصبي ممن تكلم في المهد، واللي تكلم في المهد مش ثلاثة وبس، وقد بينت هذا في حلقة سابقة كنا مسمينها قصة العابد المتهم، وتكلمنا فيها عن قصة جريج بتفصيلها وتمامها وفوائدها. وقلت ساعتها ان جريج العابد هذا سيدنا نبي الحديث بتاعه بيقول لم يتكلم في المهدي الا ثلاثة، وهم مش ثلاثة على الحصر، وانما قد تكلم في المهدي اكثر من ثلاثة. العلماء بيقولوا ستة، بيقولوا سبعة، أما اللي سيدنا النبي قال لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة بما يعني ظاهره الحصر، نقول النبي قال كده باعتبار ما وصل إليه حين ذاك، يعني في اللحظات اللي النبي قال فيها لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة، والروايات دي صحيحة، كان لحد التوقيت ده لم يوحى إلى النبي أنه تكلم في المهدي إلا ثلاثة، ثم أوحى الله إليه بعد ذلك أنه قد تكلم غير هؤلاء الثلاثة فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم. طب هم كام اللي تكلموا في المهد؟ اللي تكلم في المهد ستة أو سبعة، في رواية بتقول إن هم سبعة. من هؤلاء الذين تكلموا في المهد صاحب القصة التي معنا هذه الليلة، قصة الرضيع. الإمام البخاري أخرج في صحيحه في كتاب أحاديث الأنبياء في باب حديث الغاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه، وأبو هريرة هو حافظ الصحابة سيد الحفاظ الأثبات، وسيدنا أبو هريرة أسلم سنة سبعة وقد قلنا هذا، وهو الراوي الأول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 5374 حديث تقريبا، روى عن سيدنا النبي 5374 حديث تقريبا، أكتر واحد روى عن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. وهنا سيدنا أبو هريرة بيحكي لنا القصة عن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، بيقول إن النبي حكى، بيقول بين، مش بينما، بين امرأة ترضع ابنها، إذ مر راكب، في رواية بقى خارج هذا الباب، إذ مر راكب ذو شارة ذو شارة يعني شكله حسن، يعني الراجل كده شكله وجاهة، يعني رجل وجيه. مر رجل ذو شارة، رجل كبرة يعني من علية القوم، يبدو عليه أنه من أشراف الناس، في الظاهر أنه من الأشراف وأن هيئته حسنة وصورته طيبة. مر هذا الرجل ذو شارة، فهذه المرأة دعت وقالت اللهم اجعل ابني مثله. تخيلوا بقى رجل وجيه وشكله حلو والناس ملتفة حوالين منه وراكب يعني ما مما يركب شيء طيب، لان برضو في رواية اخرى خارج صحيح البخاري انه مر فارس معناها ايه؟ معناها انه كان يركب على فرس، انما هنا مر راكب، يبقى كان بيركب راكب ايه؟ فمر فارس هذه تبين انه كان يركب على فرس. فرجل فارس ووجيه وذو شارة يعني هيئته حسنة وطيبة، ويمر، واللي كان يملك قديما ركوبة سواء كان بقى ابل او كان خيل، فهذا زي كمان في زماننا الآن عنده سيارة مثلا. هل كل ناس عندها سيارات؟ لا طبعا، في ناس ما عندهاش ولا سيارة ولا عجلة ولا حاجة، وفي ناس ما عندوش سيارة بس عنده مثلا موتوسيكل، في واحد ما عندوش لدى ولا ده وعنده عجلة، في واحد عنده موتور رجل بيمشي على رجليه بيستعمل رجليه. فكما هو الحال الآن، تخيلوا بقى واحد عنده سيارة، فاللي عنده فرس أو عنده إبل ده يعتبر من الأعيان يعني. فراجل مبسوط يركب ركوبته وركوبة هيئتها حسنة، وهو يبدو عليه ملامح الخير، فهذه المرأة تحب لولدها أن يكون كذلك، نفسها أن ابنها يبقى من الأعيان، ويبدو أن هذه الأمنية طبع عليها البشر، يعني مش الست دي لوحدها، لكن لو احنا شفنا دلوقتي في زماننا حنلاقي برضو في زماننا هذا في ناس كتيرة حالهم نفس الحال، نفسهم ان ولادهم يبقوا ما شاء الله مبسوطين ومستريحين ومن الأعيان. فهذه المرأة تمنت لولدها الخير وطلبت لولدها الخير من الله، قالت يا رب اجعل ابني مثل هذا الرجل، اللهم اجعل ابني مثله. فكان من آيات الله عز وجل ومن المعجزات والكرامات أن الله عز وجل أفهم هذا الرضيع هذا الدعاء، وجعله يترك ثدي أمه وينظر إلى هذا الرجل، ثم ينطق أنطقه الله عز وجل وقال اللهم لا تجعلني مثله. رواية بقى خارج هذا الباب وهي أيضا صحيحة أوردها الإمام أحمد في مسنده وكذا ابن حبان في صحيحه أن هذه المرأة لما يعني اندهشت جدا من أن ابنها يراجعها وبعدين نطق وبعدين رجع تاني إلى ثديها وبعدين مرت امرأة بيبهدلوها ويهنوها ويسحلوها على الأرض حتى هنا معنا في القصة ومر بامرأة تجرر ويلعب بها تجرر ويلعب بها يلعب بها مش معناها يتحرش بها لا وإنما تجرر ويلعب بها يعني بيهنوها بيجروها على الأرض بهدلوها وهنوها تجرر ويلعب بها يعني تسحب وتهان على الأرض فهي لا تحب أن يكون أحد أبنائها كذلك الناس تبهدلها وتبهدل يبهدلوا ولادها أو يهينوا أولادها أو يؤذى أولادها ما تحبش ان ابنها يبقى في نفس الوضع فقالت اللهم لا تجعل ابني مثلها اللهم لا تجعل ابني مثلها فترك هذا الصبي بأمر الله ثدي أمه ثم نظر إلى المرأة ثم أنطقه الله عز وجل وقال اللهم اجعلني مثلها. الرواية بقى اللي أنا بقول لكم عليها اللي هي خارج صحيح البخاري أن هذه المرأة استعجبت وقالت حلقة حلقة. عارف يعني ايه حلقة؟ حلقة كلمة كان يستعملها العرب قديما ويستعملونها بمعنى الدعاء عند التعجب يستعملونها بمعنى الاندهاش والاستغراب حلقة يعني وتعني يعني احلق شعري أحلق شعري ربنا يخليني أحلق شعري وهذا من الهم والغم فكانوا إذا اهتموا وأصابهم الغم يحلقون شعورهم قالت حلقة يعني أحلق شعري من الغم إيه اللي أنت بتقوله ده بقى أنا بدعي لك أنك أنت تبقى زي الرجل الكبار اللي هو من الأعيان وأقول اللهم اجعل ابني مثله رجل من الأشراف من علية الناس ومبسوط أنت تقول اللهم لا تجعلني مثله وبعدين تمر امرأة كلهم بيبهدلوها ويهنوها ويشتموها ويقولوا لها زنيتي سرقتي بدعي لك اللهم لا تجعلني اللهم لا تجعل ابني مثلها انت تخالفني وتقول اللهم اجعلني مثلها حلقة. فرد عليها وراجعها وقال يا أماه أما الرجل فجبار من الجبابرة. وفي رواية أما الرجل ذو الشارة الرجل اللي انت شايفاه في هيئة حلوة قدامك دوت واغتريتي بظاهره هذا الرجل جبار من الجبابرة. يعني كانوا بيقول لها تحب ان ابنك يبقى جبار من الجبابرة؟ طبعا لا ما تحبش. وأما هذه المرأة يقولون لها زنيتي ولم تزني سرقت ولم تسرق وتقول حسبي الله حسبي الله. طبعا ها هنا فوائد. أولا ينبغي أن نسلم لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وما تجيش هنا اوعى تغتر بكلام هؤلاء التافهين اللي يقول لك ايه يا عم بقى القصص دي بقى ده اسمه كلام. هو العقل برضو يصدق برضو الكلام ده بقى معقول؟ طفل رضيع ربنا عز وجل حينطقه وحيفهم كلام أمه حيسمع كلام أمه ويعيه ويفهمه ويبص للراجل ويرد على دعوة أمه بعد لما تدعي له اللهم اجعل ابني مثله هو يبص للراجل ويقول اللهم لا تجعلني مثله وبعدين تدعي انه ما يبقاش زي الست اللي بتتهان وتتبهدل في الأرض دي وبيجروها في الأرض وهو ينظر إلى هذه المرأة ويعي دعوة أمه ويدعو بخلافها ويقول اللهم لا تجعلني مثلها ده اسمه كلام برضو؟ يعني العقل يصدق الكلام ده؟ العقل ايوه طبعا العقل يصدق الكلام ده اذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واللي هو الامام البخاري رحمه الله تعالى معصوم ما هو بشر من البشر يعني يصيب ويخطئ في النقل والتحرير اقول لك يصيب ويخطئ صحيح في النقل والتحرير بس الامام البخاري مش راجل عادي من الائمة وإنما الإمام البخاري العلماء راجعوا كلامه ده، فاوعى تغتر بأي حد يطلع من هؤلاء الأقزام الذين يتطاولون على سيدنا الإمام البخاري رحمه الله تعالى. فإن الأئمة كابرا عن كابر، زمان بعد زمان وجيل بعد جيل، قد راجعوا هذه الروايات، والرواية دي صحيحة وموجودة مش عند الإمام البخاري وبس، ده موجود عند الإمام البخاري، موجود عند الإمام مسلم في صحيحه، موجود عند الإمام أحمد في مسنده، موجود عند الإمام ابن حبان أيضا في صحيحه من طريق أبي هريرة ومن غير طريق أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فسلم لكلام رسول الله. ثم إن هذه القصة لم تحدث في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما حكيت لرسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني قصت على رسول الله عليه الصلاة والسلام كأخبار الأنبياء قبله وأخبار بني إسرائيل قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن هذا أوحي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وهذا حق، ثم حكاه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورب العزة قال له تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. الآيات التي وردت في قصة نبي الله نوح، وكان هذا في سورة هود، الآية رقم 50 من سورة هود. فنرجع للقصة هنا. بينما امرأة ترضع ابنها إذ مر بها راكب فقالت اللهم لا تمت ابني حتى يكون مثل هذا، وفي رواية اللهم اجعل ابني مثله. الناس دايما بيغتروا بالظاهر، لكن أهل الله لا يغترون بالظاهر. صحيح نحن لنا الظاهر والله يتولى السرائر، بس احنا لنا الظاهر في الأعمال في الأقوال، يعني أسمع كلامك وأقول على كلامك، أحكم على كلامك، أنت أرى أفعالك ثم أنا لي من أفعالك، ماليش دعوة بقى بما في قلبك، فإن الذي في قلبك الله هو الذي يطلع عليه. كونك أنت بقى مخلص أو غير مخلص هذا في قلبك قد بات ولا يعلمه إلا الله جل جلاله، لكن أنا ما أعرفوش، لكن ربك عليم بذات الصدور. هنا بقى القاعدة عند أهل السنة، لنا الظاهر والله يتولى السرائر. علشان كده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال لأسامة هل شققت عن قلبه؟ أما قال له يا رسول الله ده نطق بلا إله إلا الله، لأنه كان تحت السيف، أنا رافع عليه السيف وكنت خلاص حاطع رقبته، فنطق وقال لا إله إلا الله لينجو بها. قال هل شققت عن قلبه؟ ما يمكن لا إله إلا الله استقرت في معين قلبه، أنت تعرف طلع من قلبه ولا لأ، مخلص ولا لا، نطق علشان السيف ولا لا، هل شققت عن قلبي؟ وهذه تؤصل للقاعدة المشهورة لنا الظاهر والله يتولى السرائر. لكن الناس بينشغلوا بالظاهر بالناس، وبيغتروا بظاهر الناس في أمر الدنيا، بيغتروا بظاهرهم في أمر الدنيا، يقول لك شوف معاه فلوس، ناس دي ربنا راضي عليها، ده عنده 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 ربنا راضي عليه، وما يدريك فإن هذا الذي عنده وله عند ممكن ربنا بيبقاش راضي عليه ولا حاجة، وإنما ربنا بيستدرجه، وربنا عفاك أنت، وربنا أذلك أنت أنك أنت تتنيك كده غلبان كده وعلى قد حالك علشان ما تفتنش بالمال. الله يعلم وأنتم لا تعلمون، رب العزة مش عايز يعرضك أنت للفتن، عارف إن أنا وإنت ضعفاء ومساكين وعلى قد حالنا، فالخير لك أن تظل هكذا. لكن ربما إذا وسع على أحدنا بعد ذلك يفتن أو يغتر أو يطغى. قال الله تعالى كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. ما كانش حلته حاجة، كان بسيط وزيه زي الناس، والأمور كانت كويسة، وكان بيتواضع للناس كلها وصدره منشرح للناس كلها، أما بقى عنده ربنا وسع عليه بقى إيه، يستعلي على كل الناس. كلا إن الإنسان لا يطغى، اللهم إنا نعوذ بك من الكبر يا رب. فالناس لها الظاهر، لكن أهل الله لا ينخدعون بالظاهر، يعرفون أن هذه الدنيا مهما زادت على الناس ده مش محل رضا، وإنما علامة الرضا إن مهما تزيد عليك الدنيا إنك أنت تتنيك مع الله، تظل في رحاب خدمة الله جل جلاله، تبقى أنت خويدم لله ولدين الله، تبقى أنت محب أكتر وتقرب أكتر لربنا. لكن في ناس رب العزة يوسع عليها ينسوا ربنا ويضيعوا حالهم مع الله. قال الله فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. تأمل. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. يعني لما نسوا ربنا، ربنا اداهم كل حاجة. انت متخيل؟ علشان أأكد لك ما تغترش بالظاهر، اللي كانوا موجودين في وقت قارون، الناس البسطاء العوام اللي في زمانه قالوا كل الخير ده أكيد ربنا راضي عليه، يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. لكن الذين أوتوا العلم قالوا إيه بقى؟
وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا وما يلقاها إلا الصابرون.
الناس اللي مش عارفين حقيقة الحال ده قالوا ربنا بيحبه، عنده كنوز مش عارفين مفاتيحها، ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. لكن اللي عندهم علم بقى ما انخدعوش بالظاهر، وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا وما يلقاها إلا الصابرون. ثواب ربنا يعني الأعمال الصالحة لو ربنا تقبلها منك أحسن من كل كنوز الدنيا دي كلها. لكن لو عندك كل كنوز الدنيا وانت ما عندكش صلاح أو بعيد عن ربنا، ولا حيفيدك الكلام ده، بل بالعكس حيبقى نقمة عليك. أي سورة الأنعام اللي قرأتها على حضراتكم شوية، قال الله فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. يعني ادناهم فلوس، ادناهم عيال، ادناهم ذهب، ادناهم فضة، ادناهم دولارات، سافروا برا، جمعوا، بقى عندهم سيارات، عندهم فيلل، عندهم شاليهات، عندهم أطيان، عندهم مراكز ووظائف مرموقة، شهادات عالية جدا. لكن إذا رأيت الله يعطي العبد وهو قائم على معصيه فاعلم أن ذلك استدراك. هنكمل مع بعضنا فوائد هذه القصة بعد هذا الفصل، بعد هذا الفاصل القصير. ابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا إليكم والعود أحمد إن شاء الله. وما زلنا في قصة الرضيع بين امرأة ترضع صبيها، إذ مر راكب ذو شارة فقالت المرأة اللهم اجعل ابني مثله، فترك ثديها ثم نظر إليه وقال اللهم لا تجعلني مثله. ثم مر بامرأة تجر ويلعب بها ويقال لها زنيت سرقت، فقالت اللهم لا تجعل ابني مثلها، فترك الثدي ثم نظر إلى المرأة وقال اللهم اجعلني مثلها، فقالت المرأة حلقا فعلت كذا وكذا حين قلت كذا وكذا، فقال لها أما الرجل فجبار من الجبابرة، وأما المرأة يقال لها زنيت ولم تزني، سرقت ولم تسرق، وتقول حسبي الله. الحقيقة عايز أقف مع فائدة مهمة جدا هنا في القصة، بعد لما قلنا أن الناس العوام اللي ما هماش ملتزم، مش محافظ على صلاحه، اللي ما عندوش بصيرة، ممكن ينخدع بالظاهر، لكن المفترض في أهل الله، نسأل الله أن يجعلنا من أهله، المفترض في أهل الله أنهم لا ينخدعون بالظاهر، وأن عندهم بصيرة، ما ينشغلوش بقى الناس اللي عندها فلوس واللي عندهم مناصب و إلى غير ذلك، وبفتح الله عز وجل عليهم، لأن ده ممكن يبقى فتح على أو فتح لي، فتح على لو بيقربوا من ربنا أو بيبعدوا عن ربنا، فتح له لما يكون بيقربوا بس من ربنا، ما بيبعدوش عن رب العزة جل جلاله. قال الله إن فتحنا لك فتحا مبينا، لكن قد يفتح عليك ويبقى باب شر والعياذ بالله. ومنه قول الله عز وجل: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فتنة لما يبعدوك عن ربنا هيبقوا فتنة، لما يخلوك تاكل حرام وتشرب حرام هيبقوا فتنة في حياتك، لكن الولاد نعمة ممكن يقربوك من ربنا ويخلوك تكثر الحمد لله عز وجل. فهنا عايز أقف برضو مع درس مهم جدا، وهو ألا نتسرع في الحكم على الناس في الظاهر، وأن مهمتنا أننا دعاء ولسنا قضاء. إحنا دعاء ما إحناش قضاء نحكم على الناس. وما إحنا نحكم على مين؟ نحكم على نفسنا إحنا. طب الناس مين يحكم عليهم؟ العلماء هم اللي يحكموا عليهم، أو المتخصصين أو القضاء اللي يحكموا عليهم، لكن أنا أحكم على نفسي وعلى اللي زيي وعلى اللي تحت إيدي، على أولادي، على أهل بيتي بس، لكن ما أحكمش على الناس، وأترك الحكم لله أو للعلماء اللي يعرفوا حالهم، أو للمتخصص أو للقاضي لو بيفصل في قضية بين خصمين. فنحن دعاء ولسنا قضاء، لا بنبدع ولا بنفسق ولا بنكفر ولا ولا ولا، وإنما إذا فصلنا في قضية تكفيرية أو تفسيقية وقلنا نقول أن من فعل كذا فهو كافر، أو من فعل كذا فقد وقع في الكفر، من فعل كذا فقد وقع في الفسق بس. لكن أن نقول فلان الفلاني ده فاسق، فلان الفلاني ده كافر، لا 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 لا، نحن نسلم أنفسنا وألسنتنا من مثل ذلك تماما. اللي بيسموه العلماء التكفير المعين، العلماء يكفروا تكفير معين، لكن الغلابة، البسطاء، طلبة العلم الصغار لا يفعلون هذا، وإنما ينبهون الناس على ما ينبغي أن يتركوه وأن يحترزوا عنه، يقولوا للناس ما تعملوش كذا، لأن لو وقعت في عمل فلاني هذا بدعة، أو هذا فسق، أو هذا فجور، أو هذا شرك، هذا كفر، هذا يخرج من الملة. ننبه الناس على كده، لكن نكفر الناس بقى ونشتغل مكفراتية، دي مش شغلانتنا خالص، لا نحسنها ولا نحب أن نكون كذلك يوما ما. برضو من الحاجات المهمة هنا ان ما تتسرعش في الحكم على الناس زي ما احنا قلنا. راجل مثلا الراجل ده بيعمل ذنب انت رأيته عليه، تحتقره؟ لا، احتقر المعصية اللي هو بيعملها، ثم أمره بالمعروف وانهاه عن المنكر بدون ان تقع انت في المنكر. لكن انك انت تشمت به الناس، انك انت تستهزأ به، انك انت تهينه، انك انت تزعله، لا، وانما ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، بالحكمة وباللين وبالموعظة الحسنة. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا انه ما كان الرفق في شيء الا زانه، وما نزع الرفق من شيء الا شانه. فخلي عندك رفق بالناس، بهؤلاء المساكين المذنبين، احنا عايزينهم يبقوا توابين، مش عايزينهم يبقوا منحرفين ولا فساق ولا فجرة ولا كفار، وإنما احنا عايزينهم يبقوا صالحين ومؤمنين وتوابين وحامدين وشاكرين ومقبلين على الله عز وجل. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من عباده الصالحين. برضو هنا من الحاجات المهمة جدا جدا جدا، وحنركز عليها بقى كم دقيقة اللي جايين في الحلقة، اللي هي ايه؟ الحسبلة. امرأة مر بها تجر ويلعب بها، يعني بيسحلوها على الأرض ويلعب بها، يعني بيهنوها ويبهدلوها، وده يشطها برجليه وده يخبطها بإيديه وهكذا، اللي زقها واللي يدوس عليها بيهنوها آخر إهانة، ويسبوها ويشتموها ويتهموها بما ليس فيها، يقولون لا سارقتي زانيتي. هم لم يروها تسرق ولم يروها تزني، وإنما سمعوا، ودي مشكلة كبيرة جدا موجودة في زماننا دلوقتي. تطلع إشاعة يقول لك فلاني الفلاني حصل منه كذا، خلاص كل بقى يقوم مشير بقى الأخبار دي على الفيس وعلى تويتر، والتعليقات والإعجابات واللايكات والدموع والأفراح والقلوب، وتلاقي الكلام ده يعني أسهل حاجة وأبسط حاجة في زماننا إن ولادنا وإخواننا وشبابنا وأبائنا وأمهاتنا كمان يقعوا في مثل ذلك. بنقول لا، لا ينبغي عليك أن تفعل هذا. مش كل خبر حضرتك تقراه موجود في أي مجلة من المجلات أو في أي مكان من الأماكن تقوم حضرتك عامل له مشاركة ومشيره، غلط. كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. قل لي يا شيخ أنا ما سمعتش ده، أنا شفت. أنت شفت الخبر لكن ما شفتش بعينيك فلان الفلاني ده بيعمل كذا، يبقى لا يحق لك أن تشير الخبر ده وتنشره، لأنك لما أنت تعمل كده عياذا بالله أنت تأثم. أيوة، ما هنا بقى الخطورة. أنت مفكر أن الأمر عادي؟ لا مش عادي. أنت شاركت في أن تقع في عرض أخيك، وأن الناس يقعوا في عرض أخيك أو هذه المسكينة. ده اللي حصل للست المسكينة دي، امرأة الناس كلها عملين بهينوا فيها، اللي يقول لها أنت سرقتي، واللي يقول لها لا أنت زنيتي، واللي يدوس عليها واللي يخبطها واللي يسحبها، إهانة ما بعدها إهانة. نظرت المرأة المسكينة بقلبها وقالت اللهم لا تجعل ابني مثلها. الصبي الصغير أنطقه الله عز وجل بما يعلمه الله من حقيقة هذه المرأة بعد أن نظر إليها، قال اللهم اجعلني مثلها. عارف يعني إيه اللهم اجعلني مثلها؟ المقصود هنا مش اجعلني مثلها أبهدل واتهان واتسحل واتضرب واتشتم واتهم، لا، المقصود اللهم اجعلني مثلها في السلامة من المعاصي. يعني الست دي بريئة، قال يا رب خليني بريئة أنا كمان زي الست البريئة دي، ما تخلينيش أقع في المعاصي والذنوب، حتى لو حيقولوا علي أي تهم، بس المهم أن أنا أكون بريء من هذه التهم يا رب. فهو دعا اللهم اجعلني مثلها، أي في السلامة من المعاصي. ثم هذه المرأة أخذت تقول حسبي الله حسبي الله. يقول له زنيتي؟ تقول حسبي الله. سرقتي؟ تقول حسبي الله. يضربوها؟ تقول حسبي الله. يسحلوها؟ تقول حسبي الله. عايزين نخرج بقى بدي بقى الليله دي، الدرس ده في كام دقيقه اللي جايين دول؟ حسبي الله يا مهموم، انت قول حسبي الله. يا حزين، انت قول حسبي الله. يا محبوس ومأسور ظلما وعدوانا، قول حسبي الله. ما تنشغلش بالدفع ولا بالتبرئ نفسك، وإنما انشغل الأول بالحسبلة حتى يكفيك الله. عارف يعني حسبي الله؟ يعني يتولاني الله، الله كافيني، يتولى أمري الله جل جلاله. يعني قد وضعت القضية كاملة بين يدي الله عز وجل ليأخذ لي حقي. حسبي الله، مش الله حسبي، لا، حسبي الله على الحصر، أي حسبي الله جل جلاله وحده لا غير. عارف لو قلنا الله حسبي يبقى ممكن الله وغير الله، ندخل بقى أي حد كمان مع الله، الله حسبي والمحامي حسبي والقاضي حسبي والمعارف حسبي، لا، وإنما حسبي الله. ولذلك رب العزة أراد أن يعلم سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أنه ينطقها صح. لازم تتعلم بقى ننطقها صح. ننطقها إزاي؟ قال الله جل جلاله قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون، أي سورة الزمر. طب تعالى بقى لآية سورة التوبة، آخر آية في سورة التوبة، قال الله جل جلاله فإن تولوا فقل حسبي الله حسبي الله حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت
وهو رب العرش العظيم.
فإن تولوا فقل حسبي الله. مش مصدقين انك انت رسول؟ مش مصدقين ان ده وحي من السماء؟ بيتهموك انك انت مجنون وانك انت ساحر وانك انت كاهن وانك انت شاعر. قل حسبي الله عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. قلت لحضراتكم تعالوا نتعلم ربنا بيقولها لسيدنا النبي يقولها ازاي. قال له قول حسبي الله. يبقى تقول زي سيدنا النبي ما كان بيقولها حسبي الله. ما تقولش الله حسبي، غلط. الله حسبي يبقى كده مش على الحصر، يبقى الله حسبك وغيره معه. لكن لما تقول حسبي الله يعني اكتفيت بالله، هو حسيبي، كفى بالله حسيبا، سيتولى أمري وسيكفيني. قل حسبي الله. حسبي الله. فاشدد يديك بحبل الله معتصما، فإنه الركن إن خانتك أركان. لما ألقي إبراهيم في النار قال حسبي الله ونعم الوكيل. لما رمي يوسف في الجب وتركوه قال حسبي الله ونعم الوكيل. ما عادش يصرخ ولا يصوت، يا ناس ما عندكوش ضمير، هتسيبوني هنا كده لوحدي؟ ولا صوت ولا صرخ ولا لطم ولا قطع هدومه ولا زعق، وإنما انشغل بي الله، استحضر أن الله حسبه. كذلك ينبغي أن نصنع هذا، يعني إن قل مالك، إن كثر دينك، إن جفت مواردك، إن شحت مصادرك، فنادي حسبي الله. إن خفت من عدو أو خشيت من ظالم أو فزعت من أحد فقول واهتف حسبي الله. إذا واجهتك الصعاب أو داهمتك المشاكل أو اعترضتك العوائق فقل حسبي الله. إن كان عندك يا زمان بقية مما تهين به الكرامة فهاتها. سهرت عيون، سهرت عيون ونامت عيون في شؤون تكون أو لا تكون. فدع الهم ما استطعت فحملانك الهموم غموم. إن ربا كفاك ما بالأمس سيكفيك في غد ما يكون. صبح المهمومين لاح لكنهم ينتظرون الفرج من الفتاح. من الفتاح، احنا منتظرين الفرج من الله. لما تؤذى في الله قل حسبي الله، لما تظلم قل حسبي الله، لما يتكلموا عليك بما ليس فيك قل حسبي الله. انشغل بأن تجعل الله حسبك. توكل القولي والتوكل العملي، وقلبك تستحضر قلبك أن الله كافيك وأن الله سيتولاك. واسمع الحديث ده بقى علشان تحس بقيمة وقدر وجمال وجلال الحسبلة. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. الله، شايف الهدية الجميلة دي؟ يقول بس الجملة دي سطر واحد، هيقول السطر الواحد ده امتى؟ الصبح والمساء. خليها من أذكار الصباح والمساء. لو قلت الكلام ده في يوم من الأيام 7 مرات تقول إيه بقى؟ حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. جملة 4 كلمات سطر واحد تقولها 7 مرات. كفاك الله عز وجل كل ما أهمك من أمر الدنيا أو الآخرة. يا جماعة احنا مقصرين جدا جدا في باب الأذكار، ثم بعد ذلك نشتكي. تشتكي من البلاء؟ آدي هو دعوة واحدة بس سيدنا النبي بيقول لنا لو قلتها 7 مرات كل يوم كفاك الله ما أهمك وأغمك من أمر الدنيا والآخرة. توكل على الحي، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. قال الله قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا. توكل على الحي الذي لا يموت، لا تعتمد على فلوسك ولا على وظيفتك ولا على منصبك ولا على مؤهلاتك ولا على ذكائك وعبقريتك ولا على معارفك ولا على الوسائط اللي انت تعرفها، وإنما اعتمد على سيدك ومولاك الله جل جلاله. توكل على الحي، قال الله وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. ما ينبغي لأحد بعد هذه الآية أن يلجأ إلى أحد غير الله. واسمع بقى الجملتين الجمال بقى الجايين دول. أحد السلف يقول إيه؟ بل عجبت لمن ابتلي بالضرج كيف يغفل عن قول الله جل جلاله رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. كيف يمسك الضر ثم تغفل عن رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين؟ عجبت لمن ابتلي بالغم كيف يغفل عن قول الله جل جلاله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لو في أي غم بقى موجود بقى في صدرك، الغم ده راح. ربنا عز وجل بيحكي عن سيدنا يونس بيقول أنه لما ناجى ربه في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وكان في ظلمات، ظلمة داخل ظلمة داخل ظلمة، قال الله فاستجبنا له ونجيناه من الغم. وكذلك ننجي المؤمنين. اللي عنده غم اوعى تغفل عن هذا الدعاء لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. واللي خايف من أعداء، اللي لي ناس بيكيدوا بيه، كيف يغفل عن قول الله جل جلاله وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. بيتربصوا بيك وعايزين يوقعوك في شر أعمالك، عايزين يعملوا لك مشكلة من ما فيش مشكلة، عايزين يعملوا لك توريطة. قل فوطأ أمري لك يا رب وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وعجبت لمن أنعم الله عليه بنعمة وهو يخاف من زوالها كيف يغفل عن قول الله جل جلاله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. عندك نعمة وخايف النعمة دي تزول منك، تضيع منك، تتسرق منك، تروح منك، قول ما شاء الله لا قوة إلا بالله. شفت نعمة على حد ونفسك في النعمة دي وخايف ان تحسد عياذا بالله بسببك انت، اما تشوفها قول بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يوم يبارك له ثم يمن عليك بذلك، يعني ربنا يمن عليك بنفس النعمة. عجبت لمن تعسرت عليه الأمور وضاقت به الأحوال كيف يغفل عن قول الله جل جلاله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. عجبت لمن احتاج إلى شيء كيف يغفل عن دعاء الله والله قال ادعوني أستجب لكم، والله قال
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
عجبت لمن خاف شيئا كيف يغفل عنه. حسبنا الله ونعم الوكيل. عايز أقول لك في النهاية المحن كالمرض ولا بد لها من زوال، وقد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت ويبتلي الله بعض القوم بالنعم. يعني الست هنا اللي هي معانا هنا في القصة اللي معانا، والناس كانوا بيبهدلوها ويهنوها ويتهموها ويقولها زنيتي سرقتي، وهي تقول حسبي الله حسبي الله، ما بتدفعش حتى عن نفسها، وإنما بتستحضر أن الله هو الذي سيكفيها وسيدفع عنها وسيصد عنها وسيتولى شأنها. هذا لا شك أن فيه خير لهذه المرأة، وأن هذه المرأة قد تسبق كثير من الصالحين يوم القيامة بسبب هذا العمل الذي عرضت له، هذا الأذى الذي تعرضت له وقد لا يصبر عليه، لكنها صبرت عليه بتوفيق الله تعالى لها. الجملة الأخيرة، قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت ويبتلي الله بعض القوم بالنعم. تعرف أن في ناس لما اتسجنت عم قالوا لنا مؤلفات ومصنفات ملت الدنيا علم. ابن الأثير مثلا له كتاب رائع اسمه جامع الأصول، عمل وهو مشلول لما أصيب بمرض شلل عياذا بالله وبقى مقعد، قعد ألف الكتاب ده وهو قاعد. السرخسي عمل كتاب مؤلف 15 مجلد اسمه المبسوط وهو في السجن. سيدنا ابن تيمية كتب فتاويه اللي هي مطبوعة النهاردة في 37 مجلد كلها مشحونة بالعلم، 37 مجلد كتابهم كاملة وهو في السجن. كثير من الصالحين حفظوا القرآن وهم في السجن. اللهم فك أسر المأسورين يا رب، اللهم ارفع الضر عن المبتلين يا رب، اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر نفوسنا. أختم بنص القصة في صحيح البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء في باب حديث الغار. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين امرأة ترضع ابنها إذ مر بها راكب وهي ترضعه، فقالت اللهم لا تمت ابني حتى يكون مثل هذا، فقال اللهم لا تجعلني مثله. ثم رجع في الثدي ومر بامرأة تجرر ويلعب بها، فقالت اللهم لا تجعل ابني مثلها، فقال اللهم اجعلني مثلها. فقال الصبي أما الراكب فهو جبار من الجبابرة كافر، وأما المرأة فإنهم يقولون لها تزني تسرقي، وفي رواية زنيتي سرقتي، وهي تقول حسبي الله. الحمد لله، الحمد لله الذي جمعنا على محبة سيد البشر ونفعنا بحديثه وهديه الذي حسن منه المبتدأ وطاب منه الخبر. أحبكم في الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليك يا رسول الله، قلب بالحق تعلق وبغار حراء تألق، يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق. اقرأ اقرأ يا محمد، السلام عليك يا